العلم زادك دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم مع حضراتكم، وأسأل الله جل وعلا بداية أن يجعل جلستكم هذه وحبسكم وقتكم أمام هذه الشاشة المباركة في موازين حسناتكم يوم القيامة هو ولي ذلك. لقاؤنا اليوم أيها الأحبة هو حديث ذو شجون وتكملة لسلسلة دروس الربانية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الربانيين. لقاؤنا اليوم عن موضوع ذي شجون، ألا وهو الشفاعة. نعم، الشفاعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها لهم، أي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم واختبأها لأمته صلى الله عليه وسلم، ادخرها أي رسول الله لهم، أي لنا، لي ولك صلى الله عليه وسلم، حق أي ثابتة كما روي في الأخبار، أي كما جاء في النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نلج في موضوع الشفاعة، الشفاعة ما هي؟ الشفاعة كما عرفها أهل اللغة ببساطة من الشفع، وهو ضد الوتر أو ضد الفرد، كان واحدا فجاء معه آخر صاروا اثنين أو زوجا، فالشفاعة من الشفع ضد الوتر. وفيها معنى السؤال والطلب والتوسط، وهي أيضا في الشرع أو في الاصطلاح متقاربة من المعنى اللغوي، فقد قرر أهل العلم أن الشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. فأنت إذا وسطت أحدا ليجلب لك نفعا أو يدفع ضرا، فأنت بهذا قد سألته أو طلبت منه أن يشفع لك. وكمثال لجلب النفع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأهل الجنة أن يدخلوها، وكمثال لدفع الضر، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوها. إذن الشفاعة هي التوسط لجلب نفع أو دفع ضر. والحديث عن الشفاعة هو حديث عن عظمة الله جل وعلا وتفضله على عباده يوم القيامة. الحديث عن الشفاعة حديث عن علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ووجاهته. الحديث عن الشفاعة خطاب لي ولك، يا من تشرفت بالانتساب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للمقصر أن يستكمل ويستدرك، خطاب للنائم أن يستيقظ، خطاب للمفرط، خطاب للمدبر أن يقبل. ولكي تدرك أخي الكريم عظمة الكلام عن الشفاعة ومعنى قول الإمام الطحاوي أنها ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أي اختبأها، اسمع إلى حديث الإمام مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وقد اختبأت دعوتي لأمتي لأشفع لهم بها يوم القيامة، وقد اختبأت دعوتي لأمتي لأشفع لهم بها يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. والشفاعة التي أخبرتك آنفا أنها حديث ذو شجون، تدرك أهميتها وخطورتها إذا تصورت معي أخي المشاهد الكريم مدى هول يوم القيامة ومدى الكرب والغم في هذا اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، الذي يشيب الولدان. ستدرك عظمة الله جل وعلا وتفضله على عباده، وعلو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في الإسراء واختصاصه بذلك، وكما كان في الحديث عن الحوض، هنا الحديث عن الشفاعة يبرز عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أخبرتك تنبيه لي ولك في حديث الإمام مسلم، اسمع واعرف قدر نبيك وأهمية الحديث عن الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. أتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، يسمعهم المنادي وينفذهم الصوت، وتدن الشمس من رؤوس الخلائق، ويبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون وما لا يتحملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تنظرون شافعا يشفع لكم؟ فيقول بعضهم: عليكم بآدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم عليه السلام كلمة يقولها كل نبي بعده ويقدم عذرا، يقول آدم: قد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولن يغضب مثله بعده. ثم يقدم عذرا من أكل الشجرة، ثم يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي نفسي. والناس في الحشر يذهبون إلى نوح: يا نوح، أنت أول الرسل لأهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يقدم عذرا أيضا أنه دعا على قومه، ثم يقول: اذهبوا إلى غيري، ويقول نفس كلمة آدم: لقد غضب ربي. ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. يذهب الخلائق إلى إبراهيم يطلبون ما طلبوا من السابقين عليهم السلام جميعا في هول هذا اليوم العظيم الذي ألجم الناس فيه العرق: يا إبراهيم، أنت خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. يقدم عذرا ويقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى، نفس القضية مع موسى، يقول: اذهبوا إلى عيسى فيذهب الخلائق إلى عيسى عليه السلام يقولون يا عيسى أنت روح من الله ونفخ الله فيك من روحه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فلا يقدم عذرا لكن يقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب مثله بعده ولم يقدم عذرا اذهبوا إلى غيري إلى من؟ اسمع يا منتسبا إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى محمد فيذهب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أنا لها يقول فأنطلق فآتي تحت العرش اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد فأقع ساجدا تحت العرش ويفتح الله لي بمحامد ومن حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي ثم ينادى رسول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أيها العبد لله جل وعلا عظمة الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأنها حق ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان دائما ما يقول أنا الفقير إلى رب البريات أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتني من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات وليس لي من دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما جاء نص آياتي والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد إذا تحدثنا أيها الأخ الكريم عن الشفاعة بعد أن عرفناها اعلم أن الإمام رحمه الله قال حق وحق أي ثابتة بالكتاب وبالسنة فالكتاب القرآن الكريم فيه عشرات النصوص تثبت الشفاعة المنفية والمثبتة إليك بعضها يقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويقول الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ويقول ربك جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ويقول ربك جل وعلا مثبتا الشفاعة قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال ربك جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة حق ثابتة منفيها وثابتها بالكتاب وبالسنة كما أسلفت لك، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تحدثنا عن الشفاعة أيها الأخ الكريم هناك عدة نقاط أجملها لك. هذه النقاط من باب الكلام العلمي عن هذه الشفاعة. إذا تحدثنا عن الشفاعة فاعلم أن للشفاعة أركانا، الشفاعة لها عدة أركان، أربعة أركان. الأول شافع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أذن له الله يوم القيامة. الركن الثاني مشفوع له وهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رضي الله عنه وأذن له أن يشفع له. الثالث من الأركان مشفوع عنده وهو الله جل في علاه. الرابع مشفوع فيه وهو موضوع الشفاعة التي قلت في تعريفها سواء كان جلب نفع أو دفع ضر. لكن أيضا أيها الحبيب تنبه معي، الشفاعة قسمان أيضا، ولعلك تسامحني إن قسمت لك ونوعت فتحملني قليلا. أسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم القيامة، هو ولي ذلك. الشفاعة تنقسم أيضا إلى قسمين كبيرين على وجه السرعة، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. أما التي في الدنيا فهي أيضا قسمان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة أن تطلب شيئا أو أن تطلب من أحد حي حاضر شيئا يقدر عليه، وهذه الشفاعة إما أن تطلب من أحد الناس أن يشفع لك أن يجلب لك نفعا وهو يقدر عليه أو يدفع لك ضرا فهذه شفاعة حسنة يدفع عنك ظلما، يتوسط لك في شيء أنت أحق به فيعجله لك وهو حي قادر على ذلك، هذه شفاعة حسنة ويؤجر الشافع فيها. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، الشافع له نصيب منها. ومنه قصة برير ومغيثة، لعلك ومغيث بريرة ومغيث، قصة بريرة ومغيث، وهذه أهمس بها في أذن الأخوات لا تنخدعي أيتها الأخت بمن يشنشنون شنشنة نعرفها من أخزم بحقوق المرأة والمرأة مسلوبة الهوية. ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم وهو يقص حديث بريرة ومغيث يقول بريرة كانت أمة عتقت، والأمة إذا اعتقت تخير في زوجها، ومغيث كان عبدا، بريرة كانت أمة. يقول ابن عباس كأني أنظر إلى مغيث وبريرة يمشي وراءها في سكك المدينة، الله أكبر، تسيل دموعه على خده، تسيل دموعه على خده، يريد أن ترجع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا ابن عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال حبيبك صلى الله عليه وسلم شفاعة حسنة، قال لبريرة: ألا تراجعيه؟ قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: أنا شافع، ترضي أو لا ترضي؟ قال: أنا شافع. قالت: يا رسول الله، لا حاجة لي به. امرأة يخيرها رسول الله، ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع أن تقبل، انظر إلى قدر المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة حسنة، والشافع إن حصلت له أجر. أما الشفاعة السيئة فلها مثال كما في الصحيح، كشفاعة أسامة للمرأة المخزومية التي لما سرقت أراد أن يشفع لها أسامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذه شفاعة سيئة، أن تشفع أو تتوسط لرجل ليس له حق في شيء فيأخذ هذا الحق. هذه الشفاعة من حي قادر فيما يستطيعه. أما الشفاعة المنفية في الدنيا فهو أن تطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا من حي حاضر أو غائب أو ميت، كأن تطلب مثلا من ولي أو من غير الله جل وعلا شفاء لا يقدر عليه، كما يحصل من عوام بعض الناس. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد الخالص. يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال أهل العلم: أي ما عبدناهم إلا ليكونوا شفعاء لنا عند الله جل وعلا. هذه شفاعة منفية وهي من الشرك بالله جل وعلا. ننتقل إلى الشفاعة في الآخرة أيضا. أخي الكريم وسامحني على التشقيقات، سأل الله جل وعلا أن يشفع في وفيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية في الدنيا وهي في الآخرة، وهي شفاعة أيضا منفية وشفاعة مثبتة على وجه السرعة. الشفاعة المثبتة في الآخرة هي التي لم يأذن فيها رب العالمين جل وعلا ولم يرضى عن المشفوع، وهي أن تطلب من غير الله جل وعلا، وهي الآية الآية التي سبقت: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كفار أو مشركون، والآية جاءت في سياق أهل الكفر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه شفاعة منفية يوم القيامة. أما الشفاعة المثبتة، وهذه هي لب حلقتنا اليوم، فانتبه معي بارك الله جل وعلا فيك. شفاعة المثبتة في الآخرة هو أن يشفع من رضي الله جل وعلا عنه ويأذن له في الشفاعة، وهذه الشفاعة التي هي لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمن يأذن الله جل وعلا له من الخلق لها شروط ثلاثة. الأول أن يأذن الله جل وعلا للشافع، لتعلم أنه ليس كل شافع يشفع. ولذلك يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأول شرط في الشفاعة التي ينتفع بها بعض الخلق من بعض أن يأذن الله جل وعلا للشافع. والشرط الثاني الرضا من الملك جل في علاه، أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع الذي سيشفع وعن المشفوع له. والآية التي تقدمت قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله الإذن لمن يشاء ويرضى. الإذن من الله جل وعلا للشافع والرضا عن الشافع ثم الرضا عن المشفوع، لتعلم أن الكفار لا تقبل فيهم شفاعة، وأن أصل الشفاعة هي للموحد الذي في قلبه التوحيد الخالص والإيمان وإن ارتكب المعاصي. هنا أيها المحب أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي مفصل من مفاصل الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل فضل الله جل وعلا على نبيه، ثم تأمل معي عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لتعلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وماذا عسنا أن نقول؟ وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. أولها، اختلف طبعا أهل العلم، بعضهم عدها ستا وبعضهم سبعا وبعضهم ثمانية إلى آخر، لكن أقول لك أول شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في الحشر، أن يشفع في الخلق، أن يريحهم الله جل وعلا من هذا اليوم الذي يبلغ 50,000 سنة وقد بلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، كما أسلفت لك في أول الحلقة. الشفاعة العظمى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقضي الله بين الخلائق وكي يرتاح من هذا الموقف الرهيب العظيم. وهذه الشفاعة العظمى الراجح عند أهل العلم أنها المقام المحمود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سألوا الله لي واسألوا الله لي مقاما محمودا، الذي ندعو به بعد الأذان: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سمي بالمقام المحمود لأن الخلائق تحمده وتثني عليه في هذا الموقف بسبب الشفاعة العظمى، وهو عند جمهور المفسرين هو المقصود بقول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة العظمى هي أول شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثانية لحبيبك صلى الله عليه وسلم شفاعة عجيبة والله. إذا قضى الله بين الخلق ودخل أهل الجنة الجنة، لا يدخلون هكذا من تلقاء أنفسهم، بل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يدخلوها. اسمع، في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. يستفتح ماذا؟ باب الجنة، فأستفتح فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: نعم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر. يا أخي الكريم، ناس سيدخلون الجنة وقد فصل الله عز وجل بينهم، وهو رسول الله وقد عرف مقامه صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، ومع ذلك في هذا اليوم إذا أتى الجنة لزم الأدب صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ استفتح. ولما قيل: من؟ ماذا قال؟ قال: محمد، دون ألقاب. ولو شاء لقال: أنا خير الأولين والآخرين، ألا تعرفونني؟ ومع ذلك لزم الأدب والتواضع، لأنه نبي الأدب. يا أمة الأدب، يا أمة الخلق، أين أدبنا؟ كل مع الآخر. ونبيك في هذا الموقف لزم الأدب. أين أدبنا؟ أين أخلاقنا؟ يا أمة نبي الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة الثانية أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. الشفاعة الثالثة أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل الجنة أن يترقى فيها. عجيب والله أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا استدل له أهل العلم بحديث في صحيح مسلم، لما مات أبو سلمة دعا له حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه في المهديين وارفع درجته في المهديين، أي في الجنة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذه الشفاعة العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الجنة فيترقوا في الجنة. الشفاعة الرابعة وهي بشرى والله، لكن لا نتكل، ولكن قبل أن تسمعها احرص على لا إله إلا الله خالصا من قلبك. قبل أن تسمعها أفق، قبل أن تسمعها قدم لربك شيئا، قبل أن تسمعها إياك أن تستلب ولم تنتهز الفرصة. الشفاعة الرابعة شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. أهل كبائر الذنوب، نعم، الذين اقترفوا كبائر الذنوب. في سنن الترمذي قال حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن بمجموع طرق صححه أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ناس ارتكبوا عظائم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إيمانهم توحيد خالص، في قلبهم أصل الإيمان والتوحيد. يشفع لهم حبيبك صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا النار. قال أهل العلم: وهذا نص لا تأويل فيه. الشفاعة الخامسة: قوم دخلوا النار فيشفع لهم حبيبك صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها، كما سيأتي معنا. الشفاعة السادسة لحبيبك صلى الله عليه وسلم هي لأقوام استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فوقفوا في مكان على ما هو قول معظم أهل التفسير أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أهل الأعراف رجال استوت حسناتهم مع سيئاتهم. يأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كرم من الله جل وعلا، وإكرام لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفضل على خلقه أن يشفع لهم حبيبك صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة. السابعة من الشفاعات شفاعة عجيبة والله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. ألم يعلم أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ نعم، هو في النار كما صح في صحيح مسلم. لكن ما الشفاعة التي سيشفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب؟ في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يستوضحوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الجليلة من نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هل نفع عمك أبا طالب ما كان يعمله معك من عمل؟ قالوا: نعم. قال: لعله أن تنفعه شفاعتي فيوضع في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، أي قدر من النار، هذا القدر من النار يغلي منهما دماغه. طيب، هنا لأن الإخوة يستعجلوني، بعد أن طوفنا في الشفاعة بسرعة، أيها المحب أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياك الشفاعة، هناك أسباب للشفاعة ممكن أن تحصلها. أولا على وجه السرعة، من أسباب الشفاعة العظمى التي تحصلها أنت التوحيد، في التوحيد الخالص في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت، أي علمت، ألا يسألني أحد أول منك أو أول منك عن هذا الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. السبب الثاني من أسباب الشفاعة أيها المخلص، الصلاة. سمعت عن ربيعة بن كعب خادم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن ربيعة قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، آتيه بوضوئه وحاجته، ففي يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل. فقال: يا رسول الله، ماذا سيقول؟ سأل عمارة، سأل مجلس إدارة، سأل طيارة، سأل سيارة. قال: سل. ماذا قال ربيعة ابن كعب؟ قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود بالصلاة. أين المسلمون في صلاة الجماعة؟ أين المسلمون في صلوات الفجر؟ يا من تريد أن يشفع لك، هذه وقفة. السبب الثالث قراءة القرآن. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان كغمامتين أو غيايتين أو كفرقين، أو تأتيان فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أو أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: البطلة السحرة. من أسباب الشفاعة الصلاة على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، صلى الله بها عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. من أسباب الشفاعة أيها العبد المخلص، أسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا وفيك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أسباب الشفاعة الصيام والقرآن. في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، فيشفعان. أختم لك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد بقي بقية، هناك شفاعات أخرى ومن أعظمها شفاعة رب العالمين جل وعلا. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أيوم القيامة شفعت الملائكة، شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيجعلها في نهر على أفواه الجنة يسمى بنهر الحياة، أو فيخرج من النار أقواما صاروا حمما جمرا في النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط،
فيجعلهم في نهر على أبواب الجنة، يدعى بنهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهم عتقاء الله من النار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الشفاعة. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت الله الصمد الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تعفو فأنت به جدير، وأي أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
يا طالب العلم